أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخواني وأخواتي، وأسأل الله جل وعلا كما جمعني بكم ها هنا أن يجمعنا سويا مع نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد، إنه نعم المولى ونعم النصير. ثم أما بعد أيها الكرام الأحباب، فلازلنا مع علاج ضعف الإيمان، لازلنا مع علاج ضعف الإيمان، وتكلمت معكم حول 5 نقاط من علاجات ضعف الإيمان. كانت النقطة 5 التي التقيت بكم معها في اللقاء الماضي، وهي الاستكثار من الأعمال الصالحة وملء الوقت بطاعة الله عز وجل. فالنفس أو القلب كالإناء، لا بد أن يمتلئ، إما أن تملأه أنت بعصير أو ماء أو شاي أو غير ذلك، وإما أن يمتلئ بالهواء. وكذلك القلب، إما أن تملأه أنت بطاعة الله جل وعلا من صلاة وصيام وذكر وإقبال على الله جل وعلا، من رجاء وتوكل وحسن ظن إلى غير ذلك، أو يملأه الشيطان بمعصية الله عز وجل. لذلك أكثر حالك قربا من الله جل وعلا هو حال انشغالك بامتحانات أو غير ذلك، وأكثر حالاتك بعدا عن الله جل وعلا هو حالات فراغك. فالقاعدة التي أصلتها في اللقاء الماضي، المؤمن إذا ارتاح غفل، المؤمن إذا ارتاح غفل. لذلك فإن الله جل وعلا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: فإذا فرغت فانصب، إذا فرغت من الجهاد فانصب في الدعوة، إذا فرغت من الدعوة فانصب في العبادة، إذا فرغت من العبادة فانصب في ذكر الله عز وجل، إلى آخر تأويلات هذه الآية فإذا فرغت فانصب. وذكرت عدة نقاط تتعلق بالاستكثار من الأعمال الصالحة، أو عدة نقاط تتعلق بالأعمال الصالحة عموما. أولها المسارعة، واتفقنا أننا في عصر السرعة، في عصر السرعة إلى الطاعات لا إلى الجنيهات والدولارات والريالات. ثم بعد المسارعة الاستمرار على الأعمال الصالحة، فأحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. ثم 3 الاجتهاد في الأعمال الصالحة، الاجتهاد في الأعمال الصالحة. ومما يعينك على الاجتهاد في الأعمال الصالحة أن تعلم ثوابها، فالثواب هو الذي يصبرك عن العمل الصالح. 4 وهذا الذي نبدأ فيه من متعلقات العمل الصالح، لنختم الكلام عن الاستكثار من الأعمال الصالحة كشيء أو كعلاج لضعف الإيمان، عدم إملال النفس. النفس تمل، هذه طبيعة النفس، ربما تمل من الطاعة، تمل من الصلاة، تمل من الذكر، تمل من الحركة في الدعوة، تمل، ربما تمل. فما الذي يعينك ليزداد إيمانك ولتعالج به ضعف إيمانك حين تستمر على الأعمال الصالحة؟ الذي يعينك أن تنوع في العبادات. يقول المصنف: عدم إملال النفس ليس المقصود من المداومة على العبادات أو الاجتهاد فيها إيقاع النفس بالسآمة وتعريضها للملل. يعني مش معنى إنك تستمر على الصلاة إنك تفهم الصلاة، إنك تمل من الصلاة، وإنما المقصود عدم الانقطاع عن العبادة. يعني الحمد لله إن ربنا خفف عنا وخلى الصلوات خمسة، كانت كام؟ كانت 50. تخيل لو هي 50 صلاة، لو هي 50 صلاة كنت هتصلي؟ لو هي 50 كنت هتصلي؟ طب اللي كان يصلي ايه فايده؟ هنصلي لو هنموت من جوع، ايه يعني؟ هنصلي لو هنموت احنا بنصلي، لو مش هنلاقي وقت ناكل ولا وقت ننام هنصلي برضه. ده لو اكثر من كده هنفعل والله. لو ان الله جل وعلا امرنا ان نقتل انفسنا لقتلنا انفسنا. ده يا ريت، يا ريت والله. انا والله بقول ان اليهود دول اغبياء فعلا، اليهود دول اغبياء. الله جل وعلا يامرهم ان يقتلوا انفسهم ويدخلوا الجنه، يقولوا لا. طب بناء عليك لو ربنا قال لك لو قتلت نفسك حالا تدخل الجنة 24 مرة أرض، أسرع طريقة للقتل أعملها، تقتل تدخل الجنة تستريح من الدنيا وبلويها. يا ريت ربنا قال لهم يعني إذا أردتم أن يتوب الله جل وعلا عليكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. أبوا ذلك، والله لو أمرنا الله بذلك لكنت أول الفاعلين. ده نعمة، لكن كانوا أغبياء استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة فهم أحرص الناس على حياة. فبقولك لو هي 50 صلاة كنا نصلي، بس شوف لطف ربنا إنها 55 في الأجر. احسب كده زي ما قلت لك قبل كده، احسبها 24 ساعة على 50 صلاة، يبقى الصلاة تاخد قد ايه؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستغفر الله لي ويؤمن أنا بعتبرها ذنب لي، فيعني الله المستعان. والله يا شيخ الحمد لله الذي عافانا ابتلى به غيرنا. أعوذ إلى الكوام أعوذ إلى الشرجين. كنا نقول إيه؟ لو هي 50 صلاة في 24 ساعة كنت هتصلي كل 25 دقيقة صلاة، كل 25 دقيقة هتصلي. هتصلي إزاي؟ الأذان يأذن ويدوب هتصلي السنة بسرعة، الأذان خده 3-4 دقايق والإقامة كمان 3 دقايق ولا دقيقتين، والسنة كمان 7-8 دقائق، والصلاة 10 دقائق، يدوب هتسلم تقول له أذن للصلاة اللي بعدها. فأين وقت الطعام والشراب والنوم وكنا والله سنفعل، نشهدك على ذلك يا رب، كنا سنفعل ولو متنا من قلة النوم، ولو متنا من قلة الطعام والشراب، لكن نموت على طاعة ندخل الجنة. لكن لطف الله جل وعلا بنا وعلم الله جل وعلا بنا أنه لم يرد أن نمل العبادة، فإن الله جل وعلا لا يمل حتى نمل، إن الله لا يمل حتى تمل، ولكن أنت تستطيع ألا تمل العبادة. فمش المقصود أنك تقعد تصلي 14 ساعة، لا، إنما المقصود أن تكون حياتك كلها تأخذ على حسنات، حتى لو نايم لابد أن تحتسب على النوم الطاعة، كما قال معاذ: والله إني لا أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. حتى لو بتلاعب امرأتك، لو بتلاعب امرأتك، حتى لو بتربي أو تلاعب أولادك، حتى لو إنك بتلعب كورة، تحتسب إنك بتلعب تقوية للبدن، وزي ما قلت لك قبل كده وبعيد، بتلعب تقوية للبدن وأنت مخلص، يعني تاخد الملعب رايح جاي، ما تقوية للبدن إخلاص، وزي ما بتجيب جون هنا تجيب جون هنا، يكون عندك إخلاص وعدل وإنصاف. ولا واحد أخوك حبيبك نفسه يجيب جون قل له اتفضل، ما هو ده تبقى أنت فعلا لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فيقول ليس المقصود عدم، ليس المقصود الانقطاع، عدم الانقطاع عن العبادة، إنما الموازنة بين الأمرين تكون بأن يكلف المرء نفسه من العبادة ما يطيق ويسدد ويقارب. يعني ايه يسدد ويقارب؟ يعني انت بتحاول ان تسد الخلل، لكن كن على يقين انك لن تكون مثاليا ولن تكون كاملا، انما حاول تقرب من الصلاح الكامل. هذا معنى سدده وقاربه، يعني قارب من الكمال، قارب من المثالية، قارب من الاقتداء بالنبي عليه الصلاة، وان كنت لن تستطيع تماما لكن حاول وقارب. وينشط اذا رأى نفسه مقبلة ويقتصد عند الفتور، معروف كده النفس احيانا بيحب تعمل الطاعة وعندها نشاط، وممكن يقوم الليل كله ما ينامش طول الليل، ويجي الفجر كمان مش عاوز ينام، ده عاوز يصلي الفجر في مسجد بيطول ويقعد يذكر ربنا. احيانا النفس عندها نشاط واقبال، واحيانا النفس عندها كسل وفتور، تستغل بقى ان كانت نفسك مقبلة فزد في الطاعة، ده رصيد لك، ده رصيد لك من الإيمان. وإن كانت نفسك قد فترت أو أدبرت أو ملت فألزمها بالفرائض، لك حدود حمراء لا تتخطاها. يعني مش معنى الفتور إنك تسيب الفرائض، مش معنى الفتور إنك ما تصليش في المسجد، مش معنى الفتور إنك تتفرج على فيلم، إنما الفتور مثلا تقصر في نوافل، يقل ورد الذكر، تغفل عن بعض الزيارات المرضى، يبقى ده الفتور في حدود حمراء لا تتخطاها. فالنفس لها إقبال وإدبار، فإن أقبلت كما قال عمر بن الخطاب: إن للنفس إقبالا وإدبارا، فإن أقبلت فعليكم بالنوافل، وإن أدبرت فألزموها الفرائض، فألزموها الفرائض. في وقت إقبال النفس خلي عندك رصيد، عشان في وقت الفتور لو قلت يا رب ثبت قلبي على دينك، يبقى عندك رصيد ربنا يثبتك. ومن أحب أن يستجيب الله له عند الشدائد فليكثر من الدعاء عند الرخاء، حديث النبي عليه الصلاة والسلام. فيقول المصنف: والموازنة بين الأمرين تكون بأن يكلف المرء نفسه، ما شاء الله جزاك الله كل خير، بأن يكلف الإنسان أو المرء نفسه من العبادة ما يطيق ويسدد ويقارب، وينشط إذا رأى نفسه مقبلة ويقتصد عند الفتور. ويدل على هذه التصورات مجموعة من الأحاديث، منها قوله صلى الله عليه وسلم: إن دين يسر ولم يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسدده وقاربه. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم: والقصد القصد تبلغه، يعني إلزموا القصد، إلزموا القصد، حافظوا على القصد. هذا معنى كلام النبي عليه السلام، يعني إذا أردت أن تبلغ فلا تمل نفسك العبادة، ولكن اقتصد. فالاقتصاد في العبادة أمر مشروع، الاقتصاد في العبادة أمر مشروع. يعني إيه؟ يعني افهم من عبادة ما تصيب، عشان ما يجيش وقت تندم. وهذا يعني أنا أجده في أسئلة كثير من الناس. لا واحد يقول أو أخت القصد تقول: أنا ندرت، لو ربنا شفاني ابني أصوم 52 طول عمري، بعد 10 سنين جالي السكر، أعمل إيه؟ لماذا تلزم نفسك ما لا يلزم؟ النذر مكروه. لماذا تفرض على نفسك شيئا مفتوحا؟ هذا عبد الله بن عمر رضي الله عنه لما جاء للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، طب صلى الله عليه وسلم، وطلب من النبي أن يصوم، كان يسرد الصيام، كان بيصوم على طول. فجاء للنبي عليه السلام فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صم 3 أيام من كل شهر. قال: إني أطيق يا رسول الله. قعد النبي عليه السلام يزود له، هو يقول إني أطيق، يعني عاوز أكثر، شاب بقوته، إلى أن قال النبي: صم يوما وأفطر يوما ولا تزد. هذا صيام داود أحب الصيام إلى الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن نبي لداود: كان داود أعبد البشر. ده كلام النبي عليه السلام. شوف لما النبي عليه السلام يقول عن سيدنا داود ويزكيه: كان داود أعبد البشر. كان داود من كثرة عبادته وكثرة ذكره وكثرة قراءته للقرآن الجبال تعلمت منه، الطير كان ينزل يقعد جنبه يتعلم الذكر والتشبيه منه. ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير، يعني تعلموا يا جبال وتعلموا يا طير التشبيح والتوبة والاستغفار من نبي الله داود. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كان داود أعبد البشر، أحب الله صيامه وأحب الله قيامه. كان يصوم يوما ويفطر يوما، أحب الله قيامه. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، لو الليل 6 ساعات ينام له 3 ويقوم 2 وبعدين ينام ساعة. هذه أحب عبادة إلى الله جل وعلا. بل من صام الدهر كله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا صام ولا أفطر. فمش معنى العبادة إن تقعد ليل نهار في المحراب، لا خلاص. الرهبانية ما كتبها الله على بشر، ولكن النصارى هم الذين أوجبوها على أنفسهم ولم يوفوا بها. ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء مرضات الله، هم اللي فرضوا أنفسهم خلاص. ربنا خلاص قالوا خلاص أنتوا فرضتوا أو ندرتوا على أنفسكم كده خلاص اعملوا. كما رأوها حق رعايتها، معناه إيش؟ رهبانهم كل يوم تسمعوا فضائح في الكنائس، اللي بيتجوز وقع في الزنا 10 مرات ومع الأطفال، والرهيبات يعملوا عليهم كشف ما يلقوش فيهم ولا واحدة بكر، ما رأوها حق رعايتها. طب انت ليه فعلت ذلك؟ الله جل وعلا سن لك ذلك، سن لك الزواج. النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأنا أتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. عثمان بن عفان لما أتى للنبي صلى الله عليه وسلم واستأذنه في الخصاء، خصاء يعني إزالة الخصية حتى لا يفكر في شهوة، فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عمر: ولو أذن لنا لاختصينا جميعا. الصحابة كلهم عاوزين يعبدوا ربنا ويشغلوا نفسهم كلها بالعباد، ولكن النبي يعرف أن النفس البشرية تتمل بعد ذلك. فالمرأة اللي اتصلت تقول لي: أنا ندرت مثلا إن أنا أصوم 52 طول عمري، هي وقت مش تقدري، هي جاءت مش نقدر. فابن عمر نفس الوضع عامل كده النبي خفف له وانا صوم يوم ويوم. فلما كبرت سنه وضعفت قوته قال ابن عمر يا ليتني قبلت رخصة رسول الله. مع انه ما ندرش بس مش قادر يكون قال للنبي خلاص يوم ويوم ويرجع عن كده. يا ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عشان كده يا اخي عمليا اللي عاوز يزكي ايمانه يملأ وقت بطاعة الله بس معناه اعمل جدول المحاسبة. ومش معنى جدول المحاسبة انك تعمل ايه كتير مش شبيه من كده. عاوز يقرب ربنا بقى ويقوي ايمانه ويعالج ضعف ايمانه يعمل جدول المحاسبة. يعمل ايه؟ قيام الليل 11 ركعة في 3 ساعات وصلاة الفجر في مسجد الجمعية الشرعية ولا الدكتور شوقي 40 في الركعة بيعمل نفسه كده. وجلس الضحى لغاية الساعة 9 الصبح استغفر فيها 2000 مرة وصلي على النبي عليه السلام 1000 مرة وبعدين اقرأ 5 اجزاء في اليوم واروح قبل كل فرض بنص ساعة ومخرجش من المسجد الا بعد الفرض بنص ساعة وزيارة مريض يوميا وسعي في خدمة الناس يوميا وزيارة مقابر ودفن موتى يوميا وتغسيل موتى يوميا. طب في حد ما ماتش هتموت انت غسله؟ يعمل نفسه جدول يمشي عليه يوم يوم ونص وبعد كده يصيبه سنتين. ليه؟ لانه فرض على نفسه شيئا لا يطيقه لا يطيقه. وحتى يا اخوانا الكلام ده حتى مش في امور الدين بس بس امور الدنيا. الطالب اللي بيذاكر الثانوية عامة مثلا وعاوز يعمل جدول يقول لك من الساعة 6:30 و5 لغاية الساعة يعني 8 إلى 12 دقيقة مذاكرة فيزياء وبعدين من 8 إلى 12 دقيقة لغاية الساعة مش عارف ايه مش هتذاكر مش هتذاكر هتلاقي في الآخر زهق وقفل الكتب. ونعرف واحد أخي وحبيبي ورفيقي وزميلي وتخرج معاه كان نقعد نعمل جدول عشان نذاكر. كنا مثلا 3 واحد يعمل لك جدول مفتوح خالص هم بصهم 50 سؤال تخش الامتحان هتاخد درجة نهائية شوية وما يذاكرش. طب هم 30 سؤال وهتخش وربنا يوفقك شوية وما يذاكرش. هم في الاخر يرسم على 4 أسئلة اللي يجوا في الامتحان يدخل يغني ظلموني. التاني بقى انا كنت بعاني بقى من الاثنين دول. التاني لا لازم نذاكر اللي العمر بيجي في الامتحانات لان الدكتور ده هو انا عارفه هيجيبها في الامتحان. يا عمي خلاص طب بس ذاكر المهم المهم هو المهم نذاكر المهم بعدين نذاكر مش مهم المهم هيتذاكر. لا نذاكر مش مهم الاول. يقعد بقى يحط لك الجدول بحيث ان 24 ساعة ما تاخدش نفسك. في الاخر ده يفشل وده يفشل. وفي الاخر ده جاب جيد وده جاب جيد. وربنا اللي اكرمنا بالنص. فربنا يسترها. لا انت عاوز خليك ما تخليكش ما تبقاش مثالي. ما تبقاش مثالي في اي جدول محاسبة تحطه قدامك. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام لام من يشدد على نفسه وعاتب من يشدد على نفسه. النبي عليه السلام دخل المسجد فوجد زوجته العاملة زينب بنت جحش كانت عاملة ولدرجة يعني كثرت العبادة عندها كانت تربط الحبل ما بين الساريتين في المسجد العمود ده والعمود ده تربط بين الحبل وتظل واقفة تصلي حتى يكل ظهرها وتتعب أقدامها خلاص تقع تمسك في الحبل عشان ما تقعدش. فلما دخل النبي وجه هذا الحبل قال لمن؟ قال لزينب. قال النبي حلوه شلوه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين حديث أنس حلوه ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليقعد. مش معنى الفطور انك تمسك بقى وتستمر، لا، ريح نفسك. ليصلي احدكم نشاطه فاذا فطر فليقعد. ولما علم النبي صلى الله عليه وسلم ان عبد الله بن عمرو بن العاص يقوم الليل كله ويصوم النهار كله متتابعا، نهاه النبي عن ذلك. ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر ان النبي قال له: فانك اذا فعلت ذلك هجمت نفسك ونفهت نفسك، هتمل وتزهق من عبادة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ايضا كما في الصحيحين، وهذه رواية الإمام أحمد في مسلم وأبو داود والنسائي من حديث عائشة بإسناد صحيح أيضا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكلفوا من العمل ما تطيقون فإن الله عز وجل لا يمل حتى التمل، يعني ما تملش أبدا فوق طاقتك، إنما يعمل اللي تقدر عليه، فإن الله لا يمل حتى تمله، وإن أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل، فلا تمل نفسك. والنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل سلمان على أبي الدرداء فوجد زوجته مبتذلة، لا هي لبسة كويس ولا ملتفتة للبيت مثلا كويس ولا ملتفتة للطبيق كويس، مش في دماغها بقى. ليه؟ أصل أبو الدرداء مشغول عنها بالعباد. دخل سلمان فعجب فسألها: في البيت يعني عامل كده ليه؟ ولا انتوا مش مهتمين بالاكل ليه؟ ولا ايه الحاله كده ليه؟ قالت: ان اخاك صائم بالنهار قائم بالليل لا يفتش لنا عن شيء، ما يبصش زوجته. فاستدعى، نادى على طول سلمان ابا الدرداء، قال له: ان لبدنك عليك حقا، وان لاهلك عليك حقا، وان لزورك عليك حقا. الضيف بتاعك له حق عليك. يجي الضيف مثلا عندك وانت كنت تقرا قران، بقول لك ايه، انت شغلتني، ربنا اكشف عنا العذاب انا مؤمنون، خذ بعضك وبتشغلني. لا، عباده الوقت ان تكرم الضيف، عباده الوقت ان تكرم الضيف، زي وقت مثلا الاذان، وطالب العلم في وقت الاذان يقعد ايه؟ يقعد يحفظ الاحاديث ويراجع النصوص ويتابع المتون. لا، عباده الوقت الان هو ترديد الاذان، والشيطان بيخش من الباب ده حتى يشغلك بالمفضول عن الفاضل. يعني طالب مثلا في وقت الامتحانات يقول له الشيطان، يقول له: ورد قيام الليل ساعتين كامل لازم، ولازم الثلاث اجزاء بتوعه كل يوم تحافظ عليهم، ولازم يشغله. هو الشيطان عاوز يطيع ربنا ليه؟ عشان يسقط. يقول له: انت من يوم ما التحيت فشلت، وامه تقول له عليها الطلاق، ما انت من داخل المسجد تاري. بعد كده يحصل ايه؟ يسد الالتزام، يبقى الشيطان كسب. عارف القصه الرمزيه اللي انتقال رجل راح يصلي بالمسجد، رجل كثيف راح يصلي في المسجد، هو راح يصلي المسجد الفجر وقع في حفره، فاستعان بالله واستند وقام من الحفره وذهب الى المسجد، ما قالش هرجع، وماشي في طريق المسجد حفره ثانيه لسه هيقع فيها. واحد مش قال له: خلي بالك كنت هتقع، تعالى. قال له: جزاك الله خيرا. خده بايده ووصله لغايه باب المسجد، قال له: اتفضل ادخل. وماشي، قال له: مش جاي تصلي؟ قال له: ما بدخلش. قال له: مش سايبك، لازم تدخل تصلي. قال له: ما ينفعش، انا ما بدخلش المسجد. قال له: بتوصلي المسجد ما بتدخلش، انت مين؟ مش هقول لك، مش هسيبك الا تقول انت مين. قال له: انا الشيطان. الشيطان الشيطان واخدني من الحفره ووصلني باب المسجد. قال له: اه. ليه؟ من سببك اللي بتقول لي؟ قال له: انت اول ما وقعت في الحفره الاولى غفرت لك نصف ذنوبك، فخفت ان تقع في الثانيه فتغفر كل ذنوبك فيضيع تعبي، روح المسجد احسن. فهو الشيطان كده، لو شافك ما حريص على صلاه الفجر يقول لك لقيام الليل، ويقول لك اصبر طول في القيام، ويجي بقى قبل الفجر نص ساعه ينيمك عشان يضيع عليك الفجر. والفجر افضل من قيام الليل كله،
صلاة الفجر بجماعة أفضل من قيام الليل كله. عشان كده أخي حبيب لا تمل نفسك العبادة، لا تشق على نفسك في العبادة، لا تتعب نفسك في العبادة. إنما لو لقيت عندك نشاط، لو لقيت عندك نشاط فعلا أقبل وزد ليكون لك رصيدا عند الفتور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي رواه البيهقي وابن حبان بإسناد صححه الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة. لكل عمل فترة شرة، يعني فترة نشاط، وكل فترة نشاط فيها فتور، هتعد عليك فترة فتور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد ضل. وخلاصة القول ما قاله الحكيم لقمان، خلاصة القول ما قاله الحكيم لقمان كما أورد ذلك الإمام أحمد في المسند، أن لقمان الحكيم قال: لا يخلو الإنسان من أربع ساعات، ساعة يناجي فيها ربه، وساعة يحاسب فيها نفسه، وساعة يلاعب فيها أهله. ففي هذه الساعة ساعة يناجي فيها ربه، وساعة يصلح فيها شأنه، وساعة يريح فيها نفسه، وساعة يلاعب فيها أهله. ففي هذه الساعة عونا على بقية الساعات، أو كما قال لقمان الحكيم. الشاهد إنك ما تتعبش نفسك طول عمرك بعبادة حتى تمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم لحنظلة: يا حنظلة، ولكن ساعة وساعة، ساعة وساعة. كذلك مما يستفاد في أمور العبادات استدراك ما فات. لو فاتتك عبادة عوضها، فالله جل وعلا يقول: إن الحسنات يذهبن السيئات. عود نفسك كده، لو عصيت ربنا اعمل طاعة بعدها. عود نفسك لو فاتتك طاعة عوضها بطاعة تانية. عشان كده أنا بقول للي بيعمل لنفسه جدول محاسبة، جدول محاسبة مش شرط تنشره على الناس كلها، لكن مع نفسك، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. يعني حاسب نفسك قبل أن تحاسب، قبل ما تحاسب غدا حاسب نفسك الآن. ده هو ده جدول المحاسبة مع نفسك، مع نفسك. ولكن حط نفسك كده: أنا لو قليت مثلا الصلاة، الصيام، البر، الطاعة، الاستغفار، الأذكار، عيادة المرة، حط نفسك ورد. ولو قليت عن حاجة معينة عاقب نفسك. عاقب نفسك ايه؟ مش انك تقف في الشمس خمس ساعات، لا، مش تعاقب نفسك بانك تحط راسك تحت ورجل فوق لمدة نص ساعة، لا، مش تعاقب نفسك بانك ما تاكلش يومين، لا، انما تعاقب نفسك بطاعة تعوض القصور. يعني ايه؟ قليت مثلا في الدرجات اعاقب نفسي بان اصوم يوم، اعاقب نفسي بان استغفر، بدل ما استغفر 200 مره استغفر 500 مره. يبقى اعاقب نفسي بايه؟ بطاعه. انما ما اعاقبش نفسي بحاجه مش استفاد منها. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما وجد ابا اسرائيل، صحابي ملقب بابي اسرائيل، وجده النبي صلى الله عليه وسلم واقفا بالشمس، واقف بالشمس، واقف وبالشمس، فسال النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه: ما باله؟ مين ده؟ قال: يا رسول الله، أبو إسرائيل نذر أن يصوم وأن يقوم ولا يقعد، ويقف بالشمس ولا يستظل. فقال النبي عليه الصلاة: مروه فليقعد وليستظل وليتم صومه. يبقى النبي عليه الصلاة أقر على إيه؟ على المفيد، نستفيد منه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأنس، وأيضا ثبتت أن النبي قال لمعاذ كما عند الترمذي بإسناد حسن، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. فأنت لو قصرت في عبادة أعملها، ولو عملت ذنب بعد أعمل عبادة على طول. شفت الشارع مثلا، بصيت لبنت ادخل بعدها المسجد صلى ركعتين ضحى. مشيت في الجامعة وأطلقت بصرك، سهرت ليلة وشفت فيلم، بعد الفيلم على طول على طول قوم تصدق بعشر جنيه لله، خمسين جنيه لله، قوم استغفر ربنا ألف مرة، قوم زور المقابر، قوم روح زور أمك وقبل إيدها ورجلها، اعمل طاعة وأتبع السيئات الحسنات تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. فاستدراك ما فات، فعن عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. والحديث ثابت في صحيح مسلم، حديث عمر بن الخطاب، يعني اللي فاته قيام الليل هذه طاعة فاتت، يعمل ايه؟ يقضيها، يعملها قضاء، يعود نفسه أن يستدرك ما فات وأن يقضي ما فات. حتى لو أنت بتقوم الليل ونمت والفجر أذن وراعي عليك قيام الليل، ما تسيبوش. في وقت الضحى كان النبي إذا فاته قيام الليل استدركه وصلى 12 ركعة أو 12 ركعة، 12 ركعة. ليه؟ هو بيصلي قيام الليل 11 ركعة يشفعهم في النهار، لأن فيش وتر في النهار، فتعود قيام الليل. اللي مثلا كان بيقرأ جزء القرآن واليوم عدى وما قرأوش، يعمل ايه؟ لو قرأوا ما بين صلاة الصبح إلى صلاة الظهر يأخذوا الأجر كأنما قرأوا بالليل، كأنه ما فاتوش. عاود نفسه كده. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة داوم عليها، وكان إذا فاته القيام من الليل وغلبته عيناه بنوم أو وجع صلى 12 ركعة من النهار، بل السنة نفسها النوافل. النبي عليه الصلاة والسلام لما كانت تفوت سنة ما يقولش خلاص وقتها عدى، لا، النبي يقضيها في وقت ثاني، في وقت ثاني، حتى لو في وقت كراهة يقضيها النبي عليه الصلاة والسلام. فقد ثبت في الصحيحين من حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين بعد العصر، وهذا العصر معروف ده وقت قراها. فالسيدة أم سلمة شافت النبي يصلي ركعتين بعد العصر فسألته، فأجاب النبي أصلا بقوله قال: يا ابنة أبي أمية، سألت عن الركعتين بعد العصر وإنه أتاني ناس من عبد القيس، ناس جم زيارة للنبي صلى الله عليه وسلم، وفد عبد القيس جه للنبي عليه السلام والنبي عرض عليهم الإسلام، فالنبي انشغل بدعوته. قال: وإنه أتاني ناس من عبد القيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان. يعني نبي صلى الله عليه وسلم سنة الظهر البعدية المؤكدة اللي هي من ضمن 12 ركعة اللي يبنى لك بهم بيت في الجنة، شغل النبي عن هاتين الركعتين ما سبهمش، عمل ايه؟ قضاهما النبي بعد العصر. يعني تخيل النبي عشان فضل مشغول بهم، جملوا مثلا صلوا مع النبي الظهر، النبي فضل قاعد معاهم لغايه لما اذن العصر، ما صلوش السنه، صلى النبي العصر معاهم وبعد ما مشوا قام النبي عشان دخل بيته صلى ركعتين في بيت ام سلمة. طب صلى ايه يا رسول الله؟ قال: هو ركعتين اللي بعد الظهر ما تركهما النبي عليه الصلاه والسلام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم دعوه حال النبي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يصلي 4 قبل الظهر صلهن بعده. مثلا أنت في الشغل وبيحط المصلية في الظهر في الشغل بتاعك، حط المصلية والعاملين مسجد بسرعة، وأنت عارفين وقت صلاة الظهر المدير بيقول لهم يعني أقيموا الصلاة بسرعة، المدير يوده يقيموا قبل ما يأذنوا، عاوز يخلص بسرعة، فهو بيأذن من هنا ويدوب يعني 2-3 يخشوا المسجد يقيم على طول. الحديث صلى الله عليه وسلم على من نزلت من المكتب بتاعك ولا من الشغل بتاعك للمسجد كان بيقوم الصلاة، فاتت السنة القبلية، أول ما تروح البيت هتصلي السنة اللي بعدها الظهر، والأربعة اللي فاتوك تقضيهم ما تسيبهمش. ليه؟ ده بيت في الجنة، ده قصر في الجنة يبنى بأمر الملك ب12 ركعة في اليوم، كما في حديث أم حبيبة في صحيح مسلم وفي زيارة عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى في اليوم والليلة 12 ركعة من غير الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة. وبينها النبي كما عند الترمذي 4 قبل الظهر، و2 بعد الظهر، و2 بعد المغرب، و2 بعد العشاء، و2 قبل الفجر، 12 ركعة. فالنبي أصلا ما كانش يفوتها. فقد روى الترمذي من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فاته الأربع قبل الظهر صلاها بعد الظهر. فهذه الأحاديث تدل على قضاء السنن الرواتب وعامة أهل العلم على أن يقضي الإنسان على جواز، بل على استحباب أن يقضي الإنسان كل النوافل إن فاتته في أي وقت. الأربعة قبل العصر غير مؤكدة، غير مغلق. لكن لو فاتتك يجوز أن تقضيها في أي وقت. فاستدراك ما فات، عود نفسك إن فاتتك عبادة أن تقضيها. فقول الإمام أحمد والشافعي ومحمد بن حنفية من تلاميذ أبي حنيفة، يعني قول حنفية والأوزاعي وعامة العلم على أن صلاة النوافل تقضى، لو فاتتك تقضيها امتى؟ في اي وقت. ده عامة اهل العلم كده، تقضيها في اي وقت سواء تركها بعذر او بغير عذر، سواء تركها بعذر او بغير عذر. هذا قول عامة اهل العلم. فمثلا النبي عشان سألني مثلا انك تقرأ كل ليلة سورة الملك، صح؟ ثوابها ايه او فضلها ايه؟ تنجيك من عذاب القبر. شغلت في حاجة، ولا كنت بتتجوز، ولا كنت بتطلق، ولا كنت بتسافر، ولا عملت اي حاجة وانشغلت، ولا كنت بتجاهد وانشغلت، قمت الصبح نسيتها، تعمل ايه؟ اقراها حتى لو بعد الظهر، حتى لو بعد الظهر. لكن لو قضيتها قبل الظهر تأخذ كأنك قرأتها بالضبط بالليل، فضلا من الله جل وعلا. عود نفسك استدراك ما فات. كذلك من الأمور المهمة في العبادات، من الأمور المهمة في العبادات وهي في غاية الأهمية، إنك بتسعى في العبادات وبتستمر عليها، بتداوم عليها، بتحاسب نفسك عليها، وبتجتهد فيها، ولو فاتتك بتقضيها. ومع كل هذا أمر سادس مهم، هو طلب القبول من الله عز وجل والخوف من عدم القبول. لو قمت الليل 3-4 ساعات وانت مرائي، لو بنيت مسجد ب5 مليون وانت مرائي، يحصل ايه؟ ضاع العمل، صح؟ ده مش ضاع بس، لا، ده ضاع العمل واخذت وزرا، اخذت ارتكبت كبيرة من الكبائر، بل شركا، صح؟ وشركة اصغر الرياء. يعني يبقى عمل 5 مليون وبنى مسجد وبالاخر يكتب له 50,000 سيئة ولا 1,000,000 سيئة، مع انه صرف 5 مليون وبنى مسجد. يعني مش ضاع 5 مليون بس، لا، ده ضاعت الحسنات واخذ سيئات، لانه اشرك مع الله شيئا. فعشان كده لابد ان تخاف ان لا يقبل العمل. ما لو ما قبلش يبقى يعني ممكن يبقى عندك حسنات كالجبال وتقف قدام ربنا يوم القيامه كانها سراب. وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند ابن ماجه باسناد حسن من حديث ثوبان أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لأعلمن من أمتي أقواما يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء يجعلها الله هباء منثورا. هباء منثورا. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال هم من جلدتكم ويتكلمون بألسنتكم ولهم من الليل كما لكم من الليل، يعني بيقوم الليل كمان، ولكنهم قوم كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. يا رب استرنا في الدنيا والآخرة، واجعل تحت سترك ما ترضى به عنا. اللهم اجعل شرائرنا خيرا من علانيتنا، واجعل بواطننا خيرا من ظواهرنا، واغفر لنا ما اطلعت عليه من قبيح أسرارنا وسوء أفعالنا، واسترنا في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. حديث يخوف، ناس بيقوم الليل وناس على خير ولهم حسنات جابوها كالجبال وتكون هباء منثورا. ليه؟ ما كانوا مخلصين، أو أنهم لم تقبل منهم أعمالهم. فبعد الاجتهاد في الطاعات ينبغي الخوف من ردها على صاحبها، ينبغي الخوف أن ترد الأعمال الصالحة على صاحبها. ولا يخفى عليكم جميعا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الترمذي والحاكم من حديث عائشة رضي الله عنها وصحابة الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ قوله تعالى أمام عائشة والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، يؤتون ما آتوا بيعملوا أعمال وخيفين، فقالت عائشة يا رسول الله يؤتون ما آتوا، الأعمال دي أعمال صالحة يعني، يؤتون ما آتوا يا رسول الله هم الذين يصومون يصلون ويصومون ويتصدقون وقلوبهم، هم الذين سيدة عائشة تقول للنبي يا رسول الله هم الذين يسرقون ويقتلون ويزنون وقلوبهم وجلة خايفين من عقاب؟ قال لا يا ابنة الصديق، بل هم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون وقلوبهم وجلة أن الله لا يقبل منهم أعمالهم. فالعبرة بالقبول، العبرة بالقبول. لذلك ثبت عن كثير من الصحابة والسلف، ثبت عن ابن عمر وعن عثمان وعن كثير من الصحابة وكثير من السلف قول أحدهم لو أعلم أن الله تقبل مني ركعة ما أردت البقاء في دنياكم، وآخر يقول لو أعلم أن الله تقبل مني سجدة ما أردت البقاء في دنياكم، وآخر يقول لو أعلم أن الله تقبل مني تسبيحة ما أردت البقاء في دنياكم. لماذا؟ لأن الله يقول إنما يتقبل الله من المتقين، وإذا كنت قد تقبل الله منك فأنت من المتقين. والمتقون قال الله عنهم تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، وقال تعالى وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. فالمتقون ينجون من النار ويرثون الجنة بشرط أن تقبل العمل، لو قبلت منك حسنة فأنت من المتقين فتورث جنات النعيم. ولكن ما يدريك، مش عرفك، حتى لو كنت من أطوع الناس وأتقى الناس وأخشى الناس لله عز وجل ما يدريك أن الله تقبل منك ذلك، متعرفش. الصحابي الذي لقبه النبي بالسلف الصالح ده مين؟ اللي يقول بتاعت العصر ده، الصحابي النبي لقبه بالسلف الصالح، أول من أطلق عليه كلمة السلف، أنت عرف أن كلمة السلف الصالح من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. مين الصحابي؟ عثمان بن عفان، جزاك الله خير، عطية صل عرفتها؟ عثمان بن عفان لقبه النبي صلى الله عليه وسلم بالسلف الصالح، حديثه ثابت في صحيح البخاري. لما مات عثمان بن مضعون السلف الصالح قالوا مات عثمان بن مضعون اللي كان من أعبد الصحابة، اللي كان طلب من النبي صلى الله عليه وسلم الاختصاء عشان ما يفكرش إلا في العباد. لما قتل عثمان، لو مات عثمان بن مضعون، قال الصحابة عارفينه كان صالح، قال له هنيئا له الجنة، زي ما تسمع كده راجل طيب يروح يتفنوه في الجنة ونعيمها يا حاج ابراهيم، في الجنة ونعيمها يا حاج محمد، بيقولوا كده هما بيتفنوه كده. شعرفك انت ممكن تقول صالح وتشهد له بالصلاح، انما تشهد له بالجنة ما تعرفش، ولا تشهد حتى بمجرم كافر بالنار الا من شهد له ربنا او نبينا انه في الجنة او في النار، انما انت ما تعرفش. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام علم الصحابة هذا المبدأ. النبي عليه الصلاة والسلام يعرف ان عثمان بن مظعون صالح، النبي يعرف ان عثمان بن مظعون هو السلف الصالح، مش النبي كده عنه السلف الصالح، لكن النبي عليه الصلاة والسلام بيعلم الصحابة المبدأ. انت ما تعرفش، لا تحكم لا على نفسك ولا على غيرك. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة يقولون عن عثمان بن مظعون هنيئا له الجنة، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وأنا رسول الله لا أدري ما يفعل بي ولا بكم، أنا وأنا رسول الله لا أدري ما يفعل بي ولا بكم. النبي صلى الله عليه وسلم قالها طبعا تواضعا، أو قالها قبل أن يعلم، إنما النبي يعلم الصحابة أن هذه أمورا غيبية لا يطلع عليها إلا ربنا جل وعلا. لذلك أمر الله النبي بهذا الذي قاله النبي. قل، النبي صلى الله عليه وسلم يقول النبي قل لهم، علموا هذا المبدأ، قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. قل لسورة الأعراف، سورة الأحقاف، سورة الأعراف، سورة الأحقاف، قال فيها الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم أمر، قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. عشان كده النبي قال للصحابة لما قال عن عثمان بن مظعون هيئا له الجنة، قال أنا وأنا رسول الله لا أدري ما يفعل بي ولا بكم. لذلك أخي الحبيب، فإن عبدت الله جل وعلا وأقبلت وصمت وتصدقت وأسررت عملك وجودته وحسنته وسترته عن الناس كما يستر الناس سيئاتهم عن الناس، سترت حسناتك واجتهدت في الإخلاص وكنت صادقا وأحسنت الظن، ومع ذلك تخاف، تخاف أن لا يقبل عملك أو أن يرد الله جل وعلا عليك طاعتك. كذلك مما يزيد في الإيمان ويقوي الإيمان النقطة السادسة، تنويع العبادات، تنويع العبادات. فمن رحمة الله عز وجل، من رحمة الله جل وعلا وحكمته، من رحمة الله جل وعلا وحكمته أن نوع علينا العبادات، فمنها ما يكون بالبدن كالصلاة، ومنها ما يكون بالمال كالزكاة، ومنها ما يكون بهما يعني بالبدن والمال كالحج، ومنها ما يكون باللسان كالذكر والدعاء، بل حتى النوع الواحد ينقسم إلى يعني الصلاة مثلا، صلاة بس تنقسم إلى فرائض وسنن مستحبة، بل والفرائض تتنوع والسنن تتنوع، فالصلاة فيها رواتب 12 ركعة في اليوم، ومنها ما هو أقل منزلة اللي هو السنة غير مؤكدة زي سنة العصر القبلية أو سنة المغرب أو العشاء القبلية أو سنة الظهر الركعتين البعدية اللي هم بعد الركعتين المؤكدتين، ومنها صلاة الضحى، كلها سنن بتنوع، ومنها ما هو أعلى كصلاة الليل وحتى صلاة الليل لها كيفيات مختلفة. يعني صلاة الليل نفسها قيام الليل، يعني النبي عشان كان يصلي اثنين اثنين اثنين، لكن ممكن أحيانا تنوع، ممكن تصلي أربعة متصلة وتتشهد وتسلم، وأربعة متصلة وتتشهد وتسلم، وثلاثة متصلة وتتشهد وتسلم، تنوع. وممكن تصلي ستة متصلة بتشهد واحد، وبعدين تقوم قبل ما تسلم تجيب ركعة وتر، وبعدين تصلي ركعتين بعدها بعد الوتر. النبي عمل كده، كل دي صلاة قيام الليل. وممكن تصلي 8 ركعات قيام الليل متصلة إلا تشهد أخير، وتكتم وقبل ما تسلم تقوم تجيب ركعة الوتر وتجلي تتشهد وتسلم، ما هو كام؟ 9. وبعدين تصلي ركعتين وانت جالس كما فعل النبي عليه الصلاة. ده صور كلها النبي عملها. الوتر نفسه ممكن يبقى ركعة واثنين وثلاثة وخمسة وسبعة وتسعة وأكثر من ذلك، فتنوع في العبادات. فهذا التنويع في العبادات يذهب السآمة والملل. يقول لك إن قيام الليل نفسه أو صلاة الليل كيفيات متعددة، منها مثنى مثنى أو أربع ثم أربع ثم الوتر، ومنها خمس أو سبع أو تسع بتشهد واحد، وهكذا. من يتتبع العبادات يجد تنويعا عظيما في الأعداد والأوقات والهيئات والصفات والأحكام. ولعل من الحكمة في ذلك ألا تمل النفس ويستمر التجدد، ثم إن النفوس ليست متماتعة في انجذابها وإمكانياتها، وقد تستلذ بعض النفوس في القيام بعبادات أكثر من غيرها. يقول المصنف يعني كلمات دقيقة جميلة جدا، يقول: ثم إن النفوس ليست متماثلة في انجذابها وإمكانياتها أو إمكاناتها، وقد تسترد بعض النفوس في القيام بعبادات أكثر من غيرها. يعني انت اكتشف نفسك، اكتشف نفسك. في واحد بيحب قيام الليل جدا وبيسترد بيه ويحب يخلو بربه جل وعلا اكتر من انه يحضر جنازات او يزور مرضى، خلاص انت وجدت نفسك في هذا، خلاص فرصة املا اكتر بيه. في واحد بيسعد او بيستلذ، عندك شعب الايمان كتيرة، لقيت شعبة من شعب الايمان ملت اليها وحسيت انك الحمد لله نشيط فيها وتقدر تخدم فيها وتقدر تقترب من الله جل وعلا وانت فيها، ابذلها، فرصة عندك. فانت اكتشف نفسك. طب تكتشف نفسك ازاي؟ عمرك ما تقدر تكتشف نفسك الا لو ضربت بسهم في كل العبادات اولا. اعمل كل العبادات الاول عشان تعرف ايه اللي انت مايله. عارف اللي بيخش كليه مثلا زي كليه العلوم مثلا، يدخل كليه العلوم ويدرس كل المواد والتخصص يبقى سنه ثانيه، ياخد بيولوجي وياخد كيمياء وياخد فيزياء وياخد نبات وياخد مش عارف ايه، ده في كليه العلوم. انا ما اعرفش بس انا بسمع الكلام ده. وفي سنه ثانيه يتخصص بقى، يخش قسم كيمياء ولا قسم نبات ولا قسم فيزياء ولا فيزياء نوويه ولا بيولوجي. بيختار الكلام ده انت لما يدرس كله. فانت برضو كده ادرس كل العبادات، عيش مع كل العبادات، وبعدين خد اللي تقدر تكون راجل فيه تثبت فيه. زي برضو اللي بيطلب العلم بيبدا بطلب كل العلوم، طلب علم التفسير، علم الحديث، علم السيره، علم الفقه، علم العقيده، علم الاصول، علم المصطلح، علوم القران، علوم اللغه، بيدرس كل ده. وبعدين يجد نفسه بارعا او يميل الى مصطلح، خلاص. عشان كده يا اخوانا بره العلم انجح من عندنا، العلم المادي حتى بره العلم انجح من عندنا. ممكن لو انت عاوز تخش الطب وغير 50% تخش عادي حسب ميولك، انما هنا لازم يطحن ويجيب 99.5% عشان يدخل طب. وسبحان الله ممكن يدخل طب هو ليه؟ لانه عنده قدرة على الحفظ، ماشي حفظ الثانوية عامة كويس دخل طب، يدخل طب يسقط قاهرة المواهب. يبقى خلاص كان عنده مواهب، عنده مواهب نظرية، دخل لها حاجة عملية ما ينفعش. في حين مثلا ان الواحد عملي جايب درجة كبيرة جدا، ابوه يقول له لازم تدخل طب، مع ان هو لو دخل هندسه هيطلع يعني من اكبر مهندسي العالم، لان قدرته عمليه، يقدر يفكر عمليا ويحب يهندس ويحب يخطط ويحب يقيس ويطلع ويعمل. في ناس كده، فهم بره بيكتشفوا المواهب، عشان كده بياخدوا كل واحد بارع في مكانه. فانت برضه اكتشف نفسك، شوف انت العباده اللي انت بتبرع فيها ايه، العبادة اللي انت بتأدي فيها كويس ايه، العبادة اللي انت بتحبها ايه، العبادة اللي انت بتنشط فيها ايه، وابذل فيها ليكون لك رصيد من الحسنات والطاعات، وجود نيتك واخلص. دي نقطة مهمة جدا، عشان برضو ما تكونش انت عملت الطاعة عشان نفسك، عشان ميولك، عشان بتوافق هواك، لا، انما تفعلها لله جل وعلا وان خالفت هواك. لكن إن وجدت بقى إقبالا في طاعة معينة فكن رجلا فيها، كن رجلا فيها. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستغل ذلك عند الصحابة. معاذ بن جبل عالم وذكي في الدعوة، يبعث النبي صلى الله عليه وسلم داعية لجمهورية اليمن، في حين زيد بن ثابت راجل ذكي وبيحفظ كويس. النبي عشان يقول له تعلم لغة اليهود، يحفظ لغة اليهود في 17 ليلة. مش انت بقالك 20 سنة بتدرس انجليزي ومش عارف تكتب اسمك؟ فتعلم لغة في 17 ليلة. علي بن ابي طالب لا لا، ده اثقل سيف هو اللي بيشتغله. خلاص انت قائد المعركة، قائد المعركة. ابو بكر راجل ذكي وحكيم وثابت في الازمات، يبقى خليفة، ده خليفة. وهكذا فالنبي عليه الصلاة والسلام وظف الصحابة في الأعمال، وظف النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة في الأعمال. فأنت برضو اكتشف نفسك وشوف ايه العمل الذي تستطيع ان تخدم فيه دينك وان تبرع فيه، هذا الذي سيزيد الله جل وعلا به ايمانك. قال المصنف: ويمكن الاستفادة من هذا التنوع في علاج ضعف الايمان والاستكثار من العبادات التي تميل اليها النفس مع المحافظة على الفرائض والواجبات التي أمر الله بها. يعني فرائض أو واجبات حتى لو خلاف هواك لا تحافظ عليها، إنما لو نوافل وجدت نفسك فيها فأكثر فيها وزد منها ليزيدك الله إيمانا. قال تعالى: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، يعني يزيدهم الله جل وعلا هدى بالإيمان الذي قدموه قبل ذلك. فأنت لو سرت في الطاعات وفعلت الطاعات هو ده الري لشجرة الإيمان في القلب، فستثبت شجرة الإيمان في القلب مع كثرة الأعمال الصالحات وكثرة العبادات. فلو شغلت وقتك بطاعة الله ونوعت في تلك العبادات كان ذلك مدعاة لتقوية الإيمان في القلب. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم سيكون هاما جدا في علاج ضعف الإيمان الخوف من سوء الخاتمة والإكثار من ذكر الموت وتذكر منازل الآخرة. فنجتهد في هذه الثلاثة، فكما ترون يعني الثلاثة متعلقة بعضها، الخوف من سوء الخاتمة والإكثار من ذكر الموت وتذكر منازل الآخرة. هذه ثلاثة نحاول أن نعايشها في اللقاء القادم إن أحيانا الله تعالى، وقدر معكم البقاء واللقاء في علاج ضعف الإيمان. أسأل الله تعالى أن يتقبل منا منكم صالح الأعمال وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشفي كل مريض مسلم، اللهم اشفي أمي وكل مريض مسلم، اللهم اشفي أمي وكل مريض مسلم، اللهم اشفي أمي وكل مريض مسلم، اللهم اشفي مرضانا وارحم موتانا وأهلك أعداءنا ولا تقيب فيك رجاءنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب ارحمهما كما ربيانا صغارا، رب ارحمهما كما ربيانا صغارا، رب ارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. بفضلك وكرمك إنك نعم المولى ونعم النصير. أكتفي بهذا القدر وأقول قولي هذا واستغفر الله لكم، وصلي لهم وسلم وبارك على نبي محمد، والحمد لله رب العالمين. وإن شاء